محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بحقهم يا كريم. يقع الكلام في الشهرة، والمصنف رحمه الله ذكر المعنى اللغوي للشهرة وقال بأنها تتضمن معنى بيوع الشيء ووضوح الشيء. الشيء المشهور هو الشيء الواضح الذائع المشتهر الشائع، الآن عبر عنه باللغة بأي تعبير. فمعنى الشهرة لدى العرف واضح، والشهرة في الاصطلاح في علم الأصول عندما يقال الشهرة تارة يراد بها الشهرة في الرواية، وقد مر عليكم سابقا أن الرواية تارة تكون متواترة وأخرى تكون غير متواترة. أنا في الدروس السابقة بينت بأنه في مقابل التواتر الخبر المستفيض وخبر الواحد. الرواية المشهورة هي التي تدخل في الروايات المستفيضة التي لم تبلغ حد التواتر، يعبر عنها بالرواية المشهورة، وهي الرواية التي كثر رواتها من دون أن تصل إلى حد التواتر، هذه تسمى رواية مشهورة. والشهرة في الرواية لا يشترط في تسميتها بالرواية المشهورة عمل الفقهاء بها، يعني مجرد كون الرواية موجودة في كتب والمجامع الحديثية وكتب الحديث حتى لو لم يعمل بها الفقهاء لو لم يعمل بها الأصحاب فهي مشهورة رواية، يعني كثرة رواتها وشاع نقلها من دون أن تصل إلى حد التواتر. سيأتي إن شاء الله في مبحث التعادل والتراجيح أن الشهرة الروائية هل هي من المرجحات أم لا، كما سنتعرض بعد قليل إلى مرفوعة زرارة. طيب، لا بأس أن أشير إشارة إلى ذلك، وهي أنه لو حدث تعارض بين روايتين، مثلا خلنا نفرض أنه من باب المثال نمثل لذلك تعارض بين روايتين، أن تأتي رواية وتقول ثمن العذرة سحت، ورواية أخرى تقول لا بأس ببيع العذرة، يحدث تعارض بين الروايتين. فإن كانت إحدى الروايتين مشهورة هنا بحث هل تقدم هذه الرواية، يعني لنفرض أنه رواية لا بأس ببيع العذرة رواية مشهورة كثر رواتها موجودة في كتب الأصحاب، إنزين، والرواية الأخرى نادرة وهي أنه ثمن العذرة سحت كانت نادرة، فهل تقدم الرواية المتضمنة لقوله لا بأس ببيع العذرة، هل تقدم على الرواية الأخرى النادرة وهي أنه ثمن العذرة سحت أم لا؟ هذا بحث سيأتي إن شاء الله في مبحث التعادل والتراجيح. إذن الشهرة قلنا قد تطلق على الشهرة في الرواية وقد تطلق أيضا على الشهرة في الفتوى. الآن لاحظوا الشهرة في الفتوى لا بد من الالتفات إلى مسألة، تارة الأصوليون تارة يقولون الشهرة في الفتوى ويقصدون الشهرة العملية، وأخرى يقولون الشهرة في الفتوى ويقصدون أنه الشهرة الفتوائية. إذن نحن الحديث عن الشهرة الفتوائية، قبل أن نتحدث عن الشهرة الفتوائية نتحدث عن الشهرة العملية. الشهرة العملية بهذه الكيفية أنه عملا الأصحاب عملوا برواية، يعني هناك رواية هذه الرواية ضعيفة السند عمل بها الأصحاب، هنا بحث هل عمل المشهور، أنا أعبر بالأصحاب خطأ، المشهور لأن الكلام في الشهرة، المشهور عملوا بالرواية وهذه الرواية ضعيفة السند، فبالتالي هنا بحث هل عمل المشهور بالرواية الضعيفة يجبر ضعف السند أم لا؟ طبعا أنا ليش نبهت على أنه الفرق بين المشهور والأصحاب؟ لأن الرواية لو عمل بها الأصحاب، وكذلك في الفتوى، لو الأصحاب عملوا بالرواية، معنى عمل الأصحاب شنو؟ يعني كل الأصحاب، جل الأصحاب لا يعلم مخالف، هذا حد وصل إلى حد التسالم، فبالتالي لا نقاش في أنه ماذا؟ أنه هذا حجة بعد. أما الكلام في المشهور، لو الكلام في الشهرة العملية، خلوا بالكم، لو الأصحاب لو المشهور عملوا برواية، هل عملهم هذا يكون جابرا لضعف في سند الرواية أم لا؟ بحث. طيب نرجع إلى أصل المطلب لكي نعرف نحن نريد يعني أن نحدد البحث في زاوية واحدة. لاحظوا الشهرة في الفتوى، يقولون الشهرة في الفتوى على قسمين، القسم الأول أن نعلم المدرك الذي أدى إلى اشتهار هذه الفتوى، لدينا فتوى مشهورة ونعلم المدرك. أضرب لكم مثال، هذا المثال الآن صلاة ليلة الرغائب، صلاة ليلة الرغائب بناء على من قال من الفقهاء باستحبابها، أنا ما شفت لكن إذا شفت قولوا لي، أنه لعله بعض القدماء يقول باستحباب هذه الصلاة. المدرك نعلمه، ما هو المدرك؟ رواية أنس، أنس بن مالك لديه رواية، لا توجد رواية في صلاة ليلة الرغائب اللي هي أول ليلة، ليلة جمعة من شهر رجب الأصب، هذه الليلة تسمى ليلة الرغائب، يعني يصام يوم الخميس وبالليل هناك صلاة تصلى بعد صلاة العشاء، هذه منحصرة الرواية بأنس، الرواية ضعيفة. إذن القسم الأول من الشهرة في الفتوى، الذين أفتوا بالاستحباب نعلم أنهم استندوا إلى هذا المدرك. حينئذ يأتي الكلام في الشهرة العملية، نقول لو فرضنا أن مشهور الفقهاء عملوا بهذه الرواية، فهل عملهم جابر لضعف سندها أم لا؟ طيب نحن حيث أننا نعلم، طبعا لا أحد يقول بأنه ماذا لو اشتهرت الفتوى وعلمنا بالمدرك، لا أحد يقول بأن العبرة بالشهرة الفتوائية، يقولون العبرة بالمدرك. لماذا؟ لأننا إذا علمنا بالمستند والمدرك الذي استند إليه المفتي، وإن اشتهرت هذه الفتوى لكن لا قيمة لها. لماذا؟ لأن القيمة للمستند، القيمة للمدرك، القيمة للرواية، فالفقيه هو وهذا المدرك، هو وهذا الخبر، هنا يعمل نظره في هذا المستند أو هذا المدرك الذي علمنا بأن الشهرة الفتوائية قد استندت إليه، وبالتالي نحن ننظر إلى تلك الرواية. أنا مثلت بمثال، وإن كان المثال يبعد ويقرب، ولكن لا بأس من باب أنه لكي أنه الطالب يعلم. أنا مثلت بمثال برواية أنس وقضية صلاة ليلة الرغائب، قلت بأنه لو فرضنا أن اشتهرت الفتوى بالاستحباب وعلمنا بأن المفتين قد استندوا إلى رواية أنس بن مالك، هذه الشهرة لا قيمة لها، القيمة للمستند، الفقيه ينظر إلى رواية أنس ثم بعد ذلك يقول أنه هذه الرواية، هل الشهرة العملية يعني عمل المشهور برواية أنس يجبر ضعف السند أم لا؟ طبعا ليكن في ذكركم أن الفقهاء، جل الفقهاء يقولون يؤتى بهذه الصلاة بنية الرجاء، ولم يقل أحد من الفقهاء على حد علمي باستحباب هذه الصلاة. إذن نرجع إلى أصل المطلب، أنه قلنا بأن الشهرة في الفتوى على قسمين، القسم الأول أن نعلم المدرك الذي أدى إلى اشتهار هذه الفتوى، القسم الثاني وهو محل الكلام، يعني بحثنا نحن هذا ما تقدم كله مقدمات، الآن سنأتي إلى البحث المهم وهو محل الكلام، أن تشتهر الفتوى. يعني نجد أن هناك المشهور يفتون بالاستحباب مثلا من دون أن نعرف إلى ماذا استندوا في هذه الفتوى، يعني عندما نفتح كتب المشهور ننظر لم يشيروا إلى المستند أو لم ينوهوا إلى أنهم اعتمدوا في هذه الفتوى إلى هذا المستند. أنا أذكر لكم مثال الآن، تقديم الرجل أنه اليمنى حال دخول المسجد معتمدة على رواية ذكرها الفقيه في كتابه، أتى بلفظ رواية لكن هي ما لها سند وما لها شيء، وكأنه ماذا أنه فعلا هو الرجل عظيم القدر، فبالتالي كأنه استند إلى شيء، لكن أين المستند لا نعلم. فبالتالي القسم الثاني أن تشتهر الفتوى من دون أن نعرف مستند الفتوى، فنحن لا نعلم أن المشهور إلى ماذا استندوا، هنا محل البحث. هذه هي الشهرة الفتوائية الإصطلاحية. يعني الآن الطالب إذا خرج للخارج وسألوه أنه أنت درست بحث الشهرة، أين الكلام في الشهرة؟ لا يجيب الشهرة في الرواية ولا الشهرة العملية، هذا شيء آخر، لا، يقول البحث في الشهرة فيما لو اشتهرت فتوى من دون أن نعرف مستند هذه الفتوى. يعني المشهور أدرجوا في كتبهم استحباب عمل من الأعمال مثلا، ونحن لا نعلم إلى ماذا استندوا، إلى أي رواية، إلى أي قاعدة. أنا خل أقول لكم يعني من الأمثلة كثيرة، لكن لكي أنه نحاول أنه نستفيد من الوقت، أحيانا نجد وخاصة في المستحبات وكثير من المستحبات الموجودة، نجد أن هذه المستحبات أرسلوها أرسال المسلمات، قالوا باستحباب كذا واستحباب كذا واستحباب، وعندما تفحص في كتب الحديث لا تجد الرواية، ويقال بأن هذا مثلا مستند إلى مثلا بعض الأدعية الموجودة. الآن السيد بن طاووس رحمه الله وعلى الله مقامه عند كثير من الأدعية هكذا، البعض يقول من إنشاء، لا، السيد بن طاووس أعلى وأعظم من أن ينشئ أنه دعاء أو شيء يكون من إنشاء ويجعله في مناسبة معينة، يقول في الليلة الفلانية أو في اليوم الفلاني، لا، كأنه استند إلى شيء نحن لم نعثر. فلو اشتهر هذا الاستحباب، يعني الفتوى باستحباب الدعاء في الليلة الفلانية أو في اليوم الفلاني أو في المكان الفلاني، هل هذه الشهرة حجة أم لا؟ إذن محل البحث زين أين؟ محل البحث في الشهرة الفتوائية زين الاصطلاحية، التي أنه نقول هل يمكن للفقيه أن يفتي على طبق هذه الشهرة أم لا؟ الآن أنت فقيه تأتي تريد أن تدون الرسالة العملية، تأتي إلى باب المستحبات مثلا، ليش أقول المستحبات؟ لأنه كثير من أمثلتنا في المستحبات في الشهرة الفتوائية. خب تأتي تريد أن تكتب مثلا يستحب، هل يمكن أن تستند في الحكم بالاستحباب، بحيث لو سئلت لماذا أفتيت بالاستحباب تقول أن الفتوى بالاستحباب مشهورة، زين هل يمكن للفقيه أن يفتي بالاستحباب اعتمادا الشهرة الفتوائية من غير أن يعرف أنه هذه الشهرة إلى ماذا استندت أم لا؟ هذا هو محل البحث. قيل أن هذه الشهرة من الظنون الخاصة، يعني مثلها مثل خبر الواحد مثل بقية الظنون الخاصة، إن تم ذلك فهو، يعني إن قام الدليل على أنها من الظنون الخاصة فبها ونعمت، وإلا لو لم يقم الدليل تكون الشهرة الفتوائية من ماذا؟ من الظنون المنهي عن اتباعها. زين؟ يعني أنه بالتالي تقع تحت عموم كبرى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فبالتالي لا تكون حجة. المشهور مشهور العلماء مشهور الأصوليين ذهبوا إلى عدم حجية الشهرة الفتوائية لأنها لا تفيد إلا الظن، ولم يقم الدليل على حجية هذا الظن. في مقابل المشهور هناك قول بأنها حجة وحالها كحال الإجماع. في الإجماع نحن ماذا قلنا؟ المصنف رحمه الله قال بأن الإجماع المنقول ليس حجة، الإجماع المحصل حجة. لماذا قال حجة؟ لأنه ينتهي إلى العلم. هنا عندما نقول بأن الشهرة الفتوائية حالها كحال الإجماع، إنزين يعني أنها حجة وحالها كحال الإجماع، نقصد الإجماع المحصل. إنزين إذا كان حالها كحال الإجماع المحصل، نحن قلنا هناك في الإجماع أنه يكشف عن رأي المعصوم وأن الإجماع لا قيمة له. إنزين والإجماع المحصل قطعا يكشف لكنه غير حاصل، النقاش كان في الصغرى وليس في الكبرى وفي الإجماع المحصل. هنا الشهرة الفتوائية عندما يقولون حالها كحال الإجماع، هل العبرة فيها رأي المعصوم؟ لا طبعا، لا أحد يقول بذلك. يقول أنها هي من الظنون تفيد الظن، والظن الناشئ منها أقوى من الظن الناشئ من خبر الثقة. إذا واحد ثقة ينقل، أنتم تقبلون أنه خبر الواحد، فكيف لا تقبلون أنه ماذا؟ خبر جملة من الفقهاء الثقات الذين أنه لا نحتمل فيهم الكذب. فبالتالي هنا نذكر الأدلة التي ذكروها لحجية الشهرة الفتوائية. الدليل الأول الأولوية. الأولوية تعتمد على مقدمتين، الأولى أن ملاك حجية خبر العادل أو خبر الثقة هي إفادته للظن. طيب هذا الأول، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الشهرة تفيد الظن أكثر من خبر العادل، فالقول بحجيتها أولى، مثل أنه ولا تقل لهما أفن. إذا كان قول أف أنه حرام، فما هو أكثر من الأف؟ قطعا هو حرام. إذا كان خبر العادل الملاك في حجية الظن، فلا شك في أن الذي يفيد الظن أكثر ماذا؟ يكون حجة وأولى بالحجية من الذي يفيد الظن أقل، فتكون الشهرة الفتوائية حجة. طيب أما المقدمة الثانية فهي تامة. المقدمة الثانية واضحة، أنه مشهور الفقهاء إذا أفتوا بفتوى فهذا موجب للظن أكثر، لأنه إذا واحد يفيد الظن فمجموعة أكيد أنهم إذا أطبقوا على فتوى معينة يفيد الظن أكثر. لكن المشكلة في المقدمة الأولى، وهي أنه ماذا؟ أن الملاك في حجية خبر العادل إفادة الظن. نحن قلنا بأن الملاك ليس هو إفادة الظن في خبر العادل، وقد تقدم ذلك مفصلا. الدليل الثاني آية النبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الاستدلال بآية النبأ يتوقف على مقدمة، طبعا فيما سبق المصنف لم يرتضي هذه المقدمة، لكن بناء على أنه هذه المقدمة تامة، وهي هكذا: أن يكون قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة علة، يعني يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، علة التبين ماذا؟ أن تصيبوا من بجهالة، قلنا الجهالة المراد منها السفاهة، فيكون المعنى يحرم العمل بخبر الفاسق لأنه يصيب قوما بسفاهة وجهالة. نستفيد كبرى من هذا التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة. ما هو عموم التعليل؟ ما هي الكبرى التي تستفاد من التعليل؟ هكذا كل ما يستوجب إصابة قوم بجهالة لا يجوز العمل به ولا يجوز الأخذ به وليس هو حجة. وكل ما لا يستوجب، حطوا بالكم، نقيض العموم هكذا، العموم هكذا، كل ما يستوجب إصابة قوم بجهالة فلا يجوز العمل به ولا يجوز الأخذ به وهو ليس حجة. نقيض العموم ماذا؟ كل ما لا يستوجب إصابة قوم بجهالة يجوز العمل به وهو حجة. طيب الآن المستدل الآن يريد أن يستدل. شوف، لاحظوا، حطوا بالكم على هذه النكتة، هذه نكتة مهمة جدا. المستدل يريد أن يقول بأن الشهرة الفتوائية حجة. طيب من أين حجة؟ يقول بآية النبأ. نسأله لماذا هي حجة بآية النبأ؟ يقول أن تصيبوا قوما بجهالة عموم التعليل يستفاد منه أنه ماذا؟ كل ما يستوجب إصابة قوم بجهالة ليس حجة. زين، نقول هذا خو لا يفيدك، أنت تريد أن تستدل بماذا؟ تستدل على حجية الشهرة الفتوائية. يقول نعم، نقيض العموم ما هو؟ كل ما لا يستوجب إصابة قوم بجهالة فهو حجة. ومن المعلوم أن الشهرة الفتوائية لا تستوجب إصابة قوم بجهالة فهي حجة. أنا أعيد الاستدلال لأن المستدل لم يستدل بعموم التعليل، إنما استدل بنقيض عموم التعليل. لاحظوا، نرجع إلى هذه الآية وكيفية الاستدلال بها بناء على أن قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة علة. نستدل على ماذا؟ على خبر العادل. لاحظوا الاستدلال على خبر العادل مو على الشهرة. نقول هذه الآية تدل على حجية خبر العادل. كيف تدل؟ تدل على أن التبين، علة التبين إصابة القوم بجهالة. هذا موجود في خبر الفاسق، فكل ما لا يصيب قوما بجهالة فهو حجة. خبر العادل لا يصيب قوم بجهالة فهو حجة. إذن الاستدلال بخبر على حجية خبر العادل تام، لكنه استدلال بعموم التعليل. الاستدلال بالشهرة لا يتم بعموم التعليل، وإنما يتم بنقيض العموم هكذا. أن الشهرة لا تستوجب إصابة قوم بسفاهة وجهالة، فيكون الاستناد إلى الشهرة الفتوائية جائز فتكون حجة. من هنا المصنف قال أنت أيها المستدل لم تستدل بعموم التعليل. لو سلمنا أن تصيبوا قوما بجهالة علة، المصنف فيما سبق لم يرتضي ذلك، وجه توجيه ارجعوا إليه، قال بأنه مفعول به وليس أنه علة، وبين هناك التوجيه الذي وجهه في الآية. على العموم نحن نتحدث بناء على أنه أن تصيبوا قوما بجهالة علة. المصنف يقول لو كانت هذه علة وتنزلنا وقلنا أن تصيبوا قوما بجهالة علة، أنت أيها المستدل على حجية الشهرة الفتوائية لم تستدل بعموم التعليل، وإنما استدلالك بنقيض عموم التعليل. توضيح ذلك، المصنف يوضح يقول لو قال لك الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض إلا بعد، عموم التعليل يقتضي الاجتناب عن كل حامض، رمان وغير رمان. تمام؟ طيب نقيض عموم التعليل، كل، يعني الطبيب يقول لك يعني أكل، كل كل ما ليس حامض، يعني كل أكل ليس حامض كله، هذا لا يثبت به لا تأكل الرمان لأنه حامض. بعبارة أخرى، عموم التعليل يثبت أنه وجوب الاجتناب عن كل حامض، ولا يثبت جواز أنه أكل كل ما ليس هو حامض، لأن ذاك شيء غير متعرض له عموم التعليل. في المقام هكذا الكلية، كل ما يستوجب إصابة قوم بسفاهة لا يجوز العمل به والأخذ به وهو ليس حجة، هذا عموم التعليل. نقيض عموم التعليل، كل ما لا يستوجب إصابة قوم بسفاهة يجوز العمل به والأخذ به، هذا لا تدل عليه آية النبأ ولا يدل عليه ماذا؟ عموم التعليل. إذن الاستدلال بعموم التعليل لو تم إنزين، لكن الاستدلال بنقيض عموم التعليل غير تام. هنا قد يشكل علينا بإشكال على المصنف، والإشكال هكذا هو واضح لديكم ولكن لا بأس، لأن المصنف ذكره نذكره. أنت أيها المصنف بعد أن لم ترتضي الاستدلال بآية النبأ على حجية الشهرة الفتوائية بهذا البيان، كيف تثبت حجية خبر العادل من الآية؟ يعني بما أن إصابة قوم بجهالة غير موجود في خبر العادل فيكون حجة، هذا استدلال بنقيض عموم التعليل. لاحظوا عموم التعليل ماذا يقول؟ عموم التعليل يقول كل ما كان يصيب قوم بجهالة لا يجوز الأخذ به. نقيض شنو؟ كل ما لا يصيب قوم بجهالة فهو حجة. أنت إذن أنت تستدل بنقيض عموم التعليل على حجية خبر العادل، والكلام هو الكلام، فإذن ردك هذا يفيدنا في إبطال القول بحجية خبر الثقة أو خبر العادل. المصنف يقول نحن لم نتمسك بعموم التعليل لإثبات حجية خبر العادل. زين، إذا قرأتم ما سبق، المصنف تمسك بمفهوم الشرط. طيب، الدليل الثالث من الأدلة التي ذكروها لأنه القول بحجية الشهرة الفتوائية دلالة بعض الأخبار اللي هي التمسك بالأخبار العلاجية في مقام التعارض. طبعا سيأتي البحث عن الأخبار العلاجية في باب التعادل والترجيح. المصنف هنا اقتصر على مرفوعة زرارة، ومرفوعة زرارة هكذا أنه قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، زين إلى آخر الخبر. كيف يكون الاستدلال هنا؟ في بادئ النظر من يقرأ الرواية يجد أن مصب الكلام على الخبرين المتعارضين، الراوي يسأل كيف العمل، والإمام عليه السلام يقول خذ بالخبر المشهور ودع الخبر الشاذ النادر. إذن الرواية المرفوعة ناظرة إلى الشهرة الروائية لا إلى الشهرة الفتوائية، ولكن حاولوا أن يعمموا هذه الرواية بحيث تشمل الشهرة الفتوائية أيضا بطريقين. الطريق الأول قالوا أن ما الموصول في قوله عليه السلام بما اشتهر تشمل كل ما هو مشهور بين الأصحاب، لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي لا تتعين إلا بالصلة، صلة الموصول. هنا بما اشتهر، فاشتهر هي الصلة، فيكون المراد من ما الموصول الشهرة، يعني بهذا المعنى كل شيء اشتهر بين الأصحاب خذ به سواء كان رواية أم فتوى. طيب هذا هو الطريق الأول. قد يقول قائل أنا لا أرتضي هذا الطريق وهذا الطريق أنه يمكن الإجابة عنه، فبالتالي لو تنزلنا عن الطريق الأول نقول في الطريق الثاني أنه هكذا، أنه الطريق الثاني أن الملاك بالأخذ بالخبر المشهور. ما هو الرواية؟ أناطة الحكم. الحكم يعني شنو؟ الأخذ بالخبر. أناطة الحكم يعني الأخذ بالخبر. لماذا خذ بالخبر؟ لأنه مشهور. فإذن الملاك بالأخذ بالخبر المشهور وكونه مشهور، فالحكم بالأخذ بالخبر المشهور منوط بالشهرة. فإذا كان منوطا بالشهرة فكل ما هو مشهور بين الأصحاب اعمل به، ودع الشاذ النادر. الآن نطبق، إذا كانت الفتوى مشهورة بين الأصحاب وهناك فتوى شاذة فخذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فالرواية تشمل المرفوعة تشمل الشهرة الروائية وتشمل الشهرة الفتوائية على حد سواء. المصنف رحمه الله لا يرتضي الجواب الأول ولا الجواب الثاني، لأنه الجواب الأول سهل للغاية، لأنه الموصول كما يتعين بالصلة كذلك يتعين بالقرائن الأخرى الحافة بالموصول. ما هي القرائن التي تحف بالموصول؟ هو السؤال. السائل يقول يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، والإمام يقول خذ بما. هنا ما ماذا تتعين بالسؤال؟ يعني خذ بما يعني خذ بالحديث أو بالخبر المشهور، لا أنه ولا يوجد عموم كي تقول بأنه ماذا كل شيء اشتهر بين الأصحاب سواء كان رواية أم فتوى زين خذ به. لا، الرواية لا تدل على ذلك، فالرواية مختصة فقط في بيان الأخذ بأي الخبرين المتعارضين، إن كان أحد الخبرين مشهور والآخر غير مشهور تقول خذ بما اشتهر يعني بالخبر الذي اشتهر. يمثل له المصنف بمثال أنه لو سئل شخص أي إخوتك أحب إليك زين، فأنت أجبت من كان أكبر مني، من موصول من كان أكبر مني، فإنه لا يمكن أن يقال بأنه ماذا أنه هذا الجواب عام ويشمل كل من كان هو أكبر منك حتى لو لم يكن من إخوتك. هذا لا يقول به قائل ولا يساعد عليه الظهور، وأصلا أهل المحاور لا يتقبلون مثل هذا الكلام. فإذا الطريق الأول الذي يعين أنه المراد من ماء الموصولة القرائن الحافة بها، وهي السؤال يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، الإمام يقول خذ بما يعني بالحديث أو الخبر. فإذا لا يمكن تعميم المرفوعة إلى الفتوى، وهي مختصة فقط في باب الروايات وفي باب العلاج، علاج التعارض بين الأخبار. وكذلك الوجه الثاني لا يرتضي، لأنه ماذا الوجه الثاني ماذا يريد أن يقول؟ قلنا بأنه الوجه الثاني يقول أن الملاك بالأخذ بالخبر المشهور ما هو؟ هو الشهرة. فالحكم بالأخذ بالخبر المشهور منوط بالشهرة، فنستفيد نحن نستفيد بأن كل ما هو مشهور بين الأصحاب سواء كان رواية أو فتوى خذ به ودع الشاذ النادر. المصنف يقول هذا الكلام أنه غير صحيح، لأنه ماذا؟ لأن تعليق الحكم على الشهرة هنا ما هو تعليق خاص ناظر إلى خصوص الخبر، وأن المناط بالأخذ بالخبر هو اشتهار اشتهار الخبر وكثرة الشهرة بوجه عام، خبر وغير خبر، يعني كل شهرة لا عبرة بها، إنما العبرة بالشهرة إن كانت متعلقة والخرج في كتب الأصحاب. يبقى شيء من هذا البحث، وهو أننا نجد أن العلماء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم لا يتجرؤون على مخالفة مشهور العلماء إلا إذا كان لديهم دليل قوي جدا بحيث يمكن أن يخالفوا المشهور. والعلماء إلى اليوم يعني، ومن ينظر إلى الرسالة العملية للسيد محمد رضا القلبيقاني رحمه الله يجد أنه يوافق المشهور ونادرا ما يخالف مشهور العلماء. وطبعا السبب ليس هو أنه من المقلدة والعياذ بالله، ولا من جهة أن الشهرة الفتوائية حجة، لا، وإنما السبب في ذلك هو أنه العالم عندما يأتي إلى الفتوى، ومقام الفتوى أصعب مقام علمي موجود، يعني في باب العلوم جميع العلوم أصعب شيء هو باب الفتوى، أن الإنسان يفتي. الروايات الواردة مغلظة جدا، أهرب من الفتيا هروبك من الأسد، من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا الفقيه يحرص دائما على أنه يحتاط في مقام الفتوى. وقول مشهور العلماء لا من جهة كونه أنه قول بحجية شهرة أو أنه هذا العالم من المقلدة، لا، وإنما لأجل أن العلماء رضوان الله تعالى عليهم، مشهور العلماء من أهل التحقيق والنظر ومن أهل الورع والتقوى، فبالتالي مخالفتهم بلا مستند جلي وبرهان قوي هذا يحتاج إلى رقبة عريضة جدا. ولهذا السيد الخوي رحمه الله، السيد الخوي في باب أنه نجاسة أهل الكتاب وطهارة أهل الكتاب، يأتي هناك ويذكر، وعندما يصل في نهاية البحث يغير كلمة، يعني سبحان الله يغير كلمة في البحث الاستدلالي، طبعا هو قول المشهور بالنجاسة، وهناك من خالفهم. السيد الخوي لا يريد أن يخالف المشهور، فقال إلا أن مخالفة الأصحاب مشكلة للغاية، وبالتالي احتاط احتياط وجوبي بنجاسة أنه النصارى واليهود، ولم يفتي بالطهارة، وهذا دليل على أنه ماذا يقف أمام أهل الصناعة والتحقيق من المصنفين العلماء الأكابر والفقهاء الذين لا يجب على الإنسان أن يتعداهم، لا بد أن ينظر إليهم. وللأسف نحن في هذا الزمان زين كل من هب ودب يأتي ويشكل على العلماء ويتحدث عن كبار العلماء، وهو لا يعرف أن هؤلاء العلماء لا بد أن نقف أمامهم وقوف احترام، وقد بذلوا هم الجهد في إيصال هذه العلوم لنا، ولعلهم كانوا قد اطلعوا على كثير من الأخبار والكتب التي لم تصل إلينا، وبالتالي مخالفة المشهور مشكلة للغاية، لا لجهة أننا مقلدة ولا لجهة أننا نقول ب حجية الشهرة الفتوائية، وإنما لأننا نكبر هؤلاء العلماء رضوان الله تعالى عليهم. نطبق هذا المقدار من البحث. قال الباب السادس: الشهرة. إن الشهرة لغة تتضمن معنى ذيوع الشيء ووضوحه، ومنه قولهم شهر فلان سيفه وسيف مشهور. وقد أطلقت الشهرة باصطلاح أهل الحديث على كل خبر كثر راويه على وجه لا يبلغ حد التواتر، والخبر يقال له حينئذ مشهور كما قد يقال له مستفيد. وكذلك يطلقون الشهرة باصطلاح الفقهاء على ما لا يبلغ درجة الإجماع من الأقوال في المسألة الفقهية. فهي عندهم لكل قول كثر القائل به في مقابل القول النادر، والقول يقال له مشهور، كما أن المفتين الكثيرين أنفسهم يقال لهم مشهور فيقولون ذهب المشهور إلى كذا وقال المشهور بكذا وهكذا. وعلى هذا فالشهرة في الإصطلاح على قسمين: الأول الشهرة في الرواية، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع نقل الخبر من عدة رواة على وجه لا يبلغ حد التواتر، ولا يشترط في تسميتها بالشهرة أن يشتهر العمل بالخبر عند الفقهاء أيضا، فقد يشتهر وقد لا يشتهر، قد يكون الخبر مشهور ولم يعمل به الأصحاب، قد يكون الخبر مشهور وعمل به المشهور أيضا. وسيأتي في مبحث التعادل والتراجيح أن هذه الشهرة من أسباب ترجيح الخبر على ما يعارضه من الأخبار، يعني الخبر المشهور أنه قيل بأنه يقدم من باب أنه من المرجحات الشهرة، يعني الشهرة في الشهرة الروائية، الشهرة في الخبر، فيكون الخبر المشهور حجة من هذه الجهة. الثاني الشهرة في الفتوى، وهي قد تقدم، وهي كما تقدم عبارة عن شيوع الفتوى عند الفقهاء بحكم شرعي، وذلك بأن يكثر المفتون على وجه لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم. شوفوا العبارة هذه، درجة الإجماع الموجب للقطع بقول المعصوم، يقصد منها هذا أن لا تصل الفتوى بحيث يجمع جميع الأصحاب، كتبوا على كتابكم، هذا مو الإجماع الاصطلاحي، لا، هنا يقصد منها تارة يكون أنه الفتوى من جميع الأصحاب، لا، هذا يحصل لنا القطع بقول المعصوم، وتارة لا، من مشهور الأصحاب، يعني في مقابل المشهور هناك بعض الأصحاب خالفوا. إذن لا تبلغ الشهرة درجة الإجماع، يعني أنه أن يفتي جميع الأصحاب، يعني جميع الفقهاء منذ عصر الغيبة إلى يومنا هذا بفتوى، لو كان حال الفتوى هكذا هذا بعد يصل إلى حد تسالم، زين، وهذا يوجب، لأن التسالم من الأدلة الضرورية، من الضرورات التي لا يناقش فيها، ولولا التسالم من الكل في الكل أمكن الخدشة في الكل، هذا قول المحق الأصفهاني. إذن لو كانت الفتوى مجمع عليها من الأصحاب حينئذ هذه توجب العلم، وإذا أوجبت العلم ليس وراء العلم شيء، فبالتالي الكلام يجب أن يكون تكون شهرة فتوائية من مشهور الأصحاب، من مشهور الفقهاء، لا من جميع الأصحاب. فالمقصود بالشهرة إذن ذيوع الفتوى الموجبة للاعتقاد بمطابقتها للواقع من غير أن يبلغ درجة القطع، لأنه إذا بلغ درجة القطع، القطع ماذا؟ أنه حجة بذاته، فبالتالي لو حصل العلم لا يمكن لأحد أن ينهى عن هذا العلم. وهذه الشهرة في الفتوى على قسمين من جهة وقوع البحث عنها والنزاع فيها. الأول، الآن احنا قسمين عندنا وين في الشهرة الفتوائية؟ الأول أن يعلم فيها أن مستندها خبر خاص موجود بين أيدينا، احنا قلنا استحباب صلاة ليلة الرغائب، مستندها ماذا؟ خبر خاص رواه أنس بن مالك، هذا الخبر موجود بين أيدينا، زين، أن يعلم فيها أن مستند الفتوى خبر خاص موجود بين أيدينا، وتسمى حينئذ الشهرة العملية. وسيأتي في باب التعادل والتراجيح البحث عما إذا كانت هذه الشهرة العملية موجبة لجبر الخبر الضعيف من جهة السند، والبحث أيضا عما إذا كانت موجبة لجبر الخبر غير الظاهر من جهة الدلالة. هذا بحث عمل المشهور، هل هو جابر لضعف السند هل هو جابر للخبر غير الظاهر من جهة الدلالة أم لا؟ هذا بحث سيأتي في مبحث التعادل والتراجح. الثاني وهذا هو محل الكلام، ألا يعلم فيها أن مستندها أي شيء هو، فتكون شهرة في الفتوى مجردة، يعني مجردة عن الدليل والمستند، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة. شوفوا لاحظوا هذه الشهرة الفتوائية، لو كان هناك دليل، لكن نحن لا نعلم بأنهم هل هم استندوا إلى هذا الدليل أم لا. وهذه مشكلة الشهرة الفتوائية، تارة العالم في كتابه الاستدلالي يفتي بالاستحباب ويقول أنه هذا طبقا أو تمسكا مثلا بصحيحة معاوية بن عمار فعلمنا المستند، ومرة لا يفتي فتوى. إنزين، هذه الفتوى أعم من أن يكون هناك دليل يطابقها، لكن نحن لا نعلم أنه استند إلى هذا الدليل أم لا، وبين عدم وجود دليل أصلا هكذا. الثاني ألا يعلم فيها أن مستندها أي شيء هو، فتكون شهرة في الفتوى مجرد، سواء كان هناك خبر على طبق الشهرة ولكن لم يستند إليه المشهور، أو لم يعلم استنادهم إليه، أم لم يكن خبر أصلا، وينبغي أن تسمى هذه بالشهرة الفتوائية. إذن في الاصطلاح الشهرة الفتوائية ما هي؟ هي هذه، يعني عندما نقول الشهرة هل هي حجة أم لا، ترى يقصدون الشهرة الفتوائية، مو الشهرة الروائية ولا الشهرة العملية ولا شيء من هذا القبيل. إذا أراد غير ذلك لابد أن يصرح ويقول هل عمل المشهور بالرواية الضعيفة جابر لسندها أم لا، حتى نفهم أنه يريد شيء آخر. أو يقول أنه الشهرة في الرواية، لو اشتهرت الرواية في الكتب وكثر رواتها من غير أن تبلغ حد التواتر، هل يمكن الأخذ بها أم لا، حتى نعلم أنه يتحدث عن الشهرة الروائية. لكنه لو جرد الكلام وقال هل الشهرة حجة أم لا، يريد الشهرة الفتوائية، أي قسم هو هذا القسم الذي لا نعلم فيه المستند أي شيء هو. وحطوا بالكم لأن هذه على عدة شقوق، يعني يمكن أن يأتي شق أن هناك خبر يطابق الشهرة، لكن نحن لا نعلم هل المشهور استند إلى هذا الخبر أم لا، أو أنه لا يوجد خبر أصلا، فبالتالي الشهرة الفتوائية هي محل الكلام. ولهذا قال المصنف وهي، أعني الشهرة الفتوائية، موضوع بحثنا هنا الذي لأجله عقدنا هذا الباب، فقد قيل أن هذه الشهرة حجة على الحكم الذي وقعت عليه الفتوى من جهة كونها شهرة، فتكون من الظنون الخاصة كخبر الواحد، وقيل لا دليل على حجيتها. طبعا لا دليل على حجيتها هذا قول المشهور، وهذا الاختلاف بعد الاتفاق على أن فتوى مجتهد واحد أو أكثر ما لم تبلغ الشهرة لا تكون حجة على مجتهد آخر ولا يجوز التعويل عليه. هذا واضح لديكم أنه فتوى زيد ليست حجة على عمر، فتوى زيد وعمر ليست حجة على خالد من الفقهاء. لابد الحديث ليس عن أنه فتوى واحدة، لا، فتوى مشهورة، يعني فتوى مشهورة، هذه الفتوى هل تكون حجة بحيث يمكن للفقيه أن يستند إليها في مقام الإفتاء؟ لو سألنا وقلنا لأنت من أين تقول بالاستحباب، يقول لأجل أن المشهور أفتوا بذلك، هل يمكن؟ وهذا معنى ما ذهبوا إليه من عدم جواز التقليد، أي بالنسبة إلى من يتمكن من الاستنباط. والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ من القوة، وإن كان من المسلم به أن الخبر رجع إلى شنو؟ إلى الشهرة العملية. وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند. إذن هو الآن في هالعبارة خرج عن الشهرة الاصطلاحية اللي هي الشهرة الفتوائية، تحدث عن الشهرة العملية، يعني وإن كان من المسلم به لارتباط له في بحثنا. المشهور لو عملوا بالخبر، طب هنا خلاف طويل عريض إلى الآن بين المعاصرين، أيضا هناك أيضا من يفصل هل عمل المشهور جابر للرواية وإعراضهم كاسر. البعض يقول نعم عملهم جابر لكن إعراضهم ليس كاسر، يعني لو أعرضوا عن رواية صحيحة السند تامة الدلالة، رواية صحيحة السند وتامة الدلالة وأعرض عنها المشهور، هل إعراضهم كاسر للرواية؟ يعني ما يمكن للفقيه أن يستند إليها؟ هذا بحثون. فبالتالي هذا الكلام إنما هو في الشهرة العملية، يعني ما يرتبط بعمل الأصحاب من جهة البحث أن عملهم هل هو جابر وإعراضهم كاسر أم لا، وهذا لا ارتباط له فيما نحن فيه. وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند كما سيأتي بيانه فيه محله، وقد ذكروا لحجية الشهرة. طيب هنا يريد أن يذكر الأدلة على أن الشهرة الفتوائية الاصطلاحية هي حجة ومن الظنون الخاصة. يقول جملة من الأدلة كلها مردودة، فإذا في مقدمة الكلام رد جميع الأدلة. الدليل الأول أولويتها من خبر العادل، قيل إن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم الموافقة. احنا مثلنا إذا أنه ولا تقل لهما أفين، إذا أف أنه محرم، الأكثر من أف ماذا؟ محرم أيضا بالأولوية. فإذا كان خبر الواحد حجة فالشهرة الفتوائية حجة بالأولوية بمفهوم الموافقة، نظرا إلى أن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى غالبا من الظن الحاصل من خبر الواحد حتى العادل، فالشهرة أولى بالحجية من خبر العادل. هذا الكلام أيضا صحيح لا بأس فيه. يعني الآن لو يجينا واحد عادل يخبرنا خبر الظن الحاصل منه أضعف من الظن الحاصل لو كان مشهور العلماء يخبرونا بخبر وهو ماذا؟ يفتون بفتوى كاستحباب مثلا تقديم الرجل اليمنى عند الدخول إلى مسجد، زين، ويقولون باستحباب أنه التقديم، فبالتالي هذا يوجب الظن أقوى من خبر العادل. والجواب إن هذا المفهوم مفهوم الموافقة إنما يتم إذا أحرزنا على نحو اليقين أن العلة في حجية خبر العادل هو إفادته الظن. قلت لكم المقدمة الثانية تامة، المشكلة في المقدمة الأولى، من يقول بأنه العلة في حجية خبر العادل هو الظن، أنه يفيد الظن، هذا من أين؟ ليكون ما هو أقوى ظنا أولى بالحجية، ولكن هذا غير ثابت في وجه حجية خبر الواحد إذا لم يكن الثابت عدم اعتبار الظن الفعلي. طبعا راجعوا خبر الواحد وشوفوا الدليل على حجية خبر الواحد اللي عبرنا هنا عنه بخبر العادل أو خبر الثقة. الدليل الثاني عموم تعليل آية النبأ، وقيل إن عموم التعليل في آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهالة يدل على اعتبار مثل الشهرة، لأن الذي يفهم من التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة، الذي يفهم من التعليل أن الإصابة من الجهالة هي المانع من قبول خبر الفاسق بلا تبين، يعني خبر الفاسق لابد أن تتبين. لماذا؟ لأن خبر الفاسق هو ماذا؟ يصيب قوم بجهالة غالبا بسفاهة، فلا بد من التبين، فيدل على أن كل، الحين أتى بماذا؟ بالكلية، حطوها بين قوسين، كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو حجة يجب الأخذ به، والشهرة كذلك. إذن كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو حجة، بين قوسين خلوها، هذا عموم ماذا؟ هذا النقيض عموم التعليل، هذا نقيض. شوفوا التعليل ماذا؟ كل ما لا يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو ليس حجة، هذا عموم التعليل. نقيضه كل ما يؤمن معه من الإصابة بجهالة فهو حجة، كخبر الواحد والشهرة كذلك. والجواب أن هذا ليس تمسكا بعموم التعليل، على تقدير تسليم أن هذه الفقرة من الآية واردة مورد التعليل، لأنه لا يسلم المصنف فيما سبق، يقول هي ليست إلا وجهها بتوجيه أنه كان طبعا هو على الله مقامه، ذكر ذلك التوجيه لكنه غير مقبول. وقد تقدم بيان ذلك في أدلة حجية خبر الواحد، بل هذا الاستدلال تمسك بعموم نقيض التعليل، ولا دلالة في الآية على نقيض التعليل بالضرورة. الآن يمثل بمثال، هذا المثال يوضح المطلب جيد، يقول لأن هذه الآية نظير نهي الطبيب عن بعض الطعام لأنه حامض، لنفرض الطبيب قال لا تأكل، أنه لا تأكل الرمان لأنه حامض. زين، لو قال الطبيب هكذا عموم التعليل ماذا؟ حامض بعد، العلة هي حامض، عموم التعليل لا تأكل كل من ما هو حامض، تمام، كل شيء حامض، هذا يستفاد من لا تأكل الرمان لأنه حامض. نقيض التعليل ماذا؟ لا يستفاد نقيض التعليل من لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأن نقيض التعليل لك أن تأكل كل ما ليس هو حامض. هذا من إيه؟ من يقول الطبيب أصلا ما قال هذا الكلام، تقول لا أستفيد أنا من لا تأكل الرمان لأنه حامض، الطبيب يقول أنا بريء منك وبريء من هذه الاستفادة، لأنه أنا عللت حرمة أو عدم جواز أكل الرمان بالحموضة، فأنت لابد أن تفهم بأن كل ما هو حامض لا تأكله كالطرش مثلا. أما أنك تأتي وتستفيد شيء آخر، شنو شيء آخر؟ كل ما ليس بحامض فلك أن تأكله كل شيء، لا، من أين هذا؟ الدكتور أو الطبيب لم يقل هذا، فإن هذا التعليل لا يدل على أن كل ما هو ليس بحامض يجوز أو يجب أكله. وكذلك هنا، فإن حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين لأنه يستلزم الإصابة بجهالة لا تدعو على الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك وما لا يستلزم الإصابة بجهالة، يعني لا تستفيد من الآية أن تصيبوا قوما بجهالة. عموم التعليل ماذا يقول؟ يقول كل ما كان يصيب القوم بسفاهة يجب التبين فيه، أكثر من هذا يقول لا ما يقول. إذن كل شيء موجب لإصابة القوم بجهالة يجب التبين به وعدم الأخذ به قبل التبين. أنت تريد أن تستفيد ماذا؟ كل ما لا يصيب قوم بجهالة زين يجوز الأخذ به، نقول هذا من إيه؟ لا تدل عليه الآية، لأن هذا نقيض عموم التعليل، ونقيض عموم التعليل لا يجوز التمسك به. وكذلك هنا، فإن حرمة العمل بنبأ الفاسق بدون تبين لأنه يستلزم الإصابة بجهالة لا تدل على وجوب الأخذ بكل ما يؤمن فيه ذلك، يعني كل ما لا يصيب قوم بجهالة خذ به فهو حجة. من وين هذا؟ راح نثبت أن حجية كثير من الأمور التي ماذا؟ لم يقم الدليل على حجيتها، وما لا يستلزم الإصابة بجهالة. وأما دلالتها على خصوص حجية خبر الواحد العادل، قد يقول قائل هنا يقول طيب إذا أنتم قلتم هذا يرد عليكم، إذا الآية يستفاد منها هذا الكلام، إذن من أين تستدلون على حجية خبر الواحد العادل؟ أليس بالآية؟ زين، فأنت أيضا قد استدللت على حجية خبر الواحد العادل بنقيض عموم التعليل. أنا بينت شلون بالشرح، أعيده أخو لا بأس أعيده. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم لنا، تبينوا إن جاءكم فاسق تبينوا، يعني إن لم يجئكم فاسق فلا تتبينوا. لماذا؟ لأنه سينتفي التعليم، يعني كل ما لا يصيب قوم بجهالة اللي هو خبر العادل لا يجب فيه التبين، فأنت أيضا قد تمسكت بنقيض عموم التعليل. المصنف يريد أن يجيب يقول لا، أنا تمسكت بمفهوم الشرط ولم أستدل، أصلا أقبل أن تصيبوا قوما بجهالة تعليل، فقد استفدناه من طريق آخر وهو طريق مفهوم الشرط على ما تقدم شرحه، لا من طريق عموم نقيض التعليل. وبعبارة أخرى، إن أكثر ما تدل الآية في تعليلها على أن الإصابة بجهالة مانع عن تأثير المقتضي لحجية الخبر، ولا تدل على وجود المقتضي للحجية في كل شيء آخر، حيث لا يوجد فيه المانع حتى تكون دالة على حجية مثل الشهرة المفقود فيها المانع. أو نقول إن فقدان المانع عن الحجية في مثل الشهرة لا يستلزم وجود المقتضي فيها للحجية، ولا تدل الآية على أن كل ما ليس فيه مانع ففيه المقتضي موجود. أقول إحنا قاعد نعبر مانع ومقتضي، شنو مانع؟ المانع الآية هكذا تقول المانع من الأخذ بخبر الفاسق ما هو؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. لو فقد هذا المانع فالمقتضي يكون موجود بالأخذ بالخبر. فإذا المسألة سهلة، نحن نستطيع أن نستدل بها الكيفية، وهذا الاستدلال طبعا باطل. قبل أن أبين الاستدلال أقول بما أن الآية تقول بأنه المانع من الأخذ بخبر الفاسق ولزوم التوقف والتبين قبل العمل بهذا الخبر لأن المخبر به فاسق، ما هو؟ أن تصيبوا قوما بجهالة. فإذا كلما فقد المانع، شنو هو المانع؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني كل ما لا يكون موجبا لإصابة القوم بجهالة فالمقتضي فيه موجود. شنو يعني المقتضي فيه موجود؟ يعني يجوز الأخذ به، يعني هو حجة. نقول هذا لا يمكن أن نتفوه به. الدليل الثالث، دلالة بعض الأخبار. قيل إن بعض الأخبار دالة على اعتبار الشهرة مثل مرفوعة زرارة، قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي هما معا مشهوران مأثوران عنكم، قال خذ بما يقوله أعدلهما إلى آخر الخبر. والاستدلال بهذه المرفوعة من وجهتين. ليش أنه يريد أن يذكر كيفية الاستدلال؟ لأنه قد يبدو في بادئ الرأي وبادئ النظر أن هذه الرواية مختصة بالشهرة الروائية ولا ارتباط لها بالشهرة الفتوائية، لهذا لابد أن يجعل هذا الخبر شاملا للشهرة الفتوائية كي يمكن أن نستدل بهذا الخبر على حجية الشهرة الفتوائية. لدينا ماذا؟ طريقان. الطريق الأول أن المراد من الموصول في قوله بما اشتهر مطلق المشهور، بما هو مشهور لا خصوص الخبر، فيعم المشهور بالفتوى. هذا من أين؟ يقول لأن يريد أن يبين لأن الموصول من الأسماء المبهمة التي تحتاج إلى ما يعين مدلولها، والمعين لمدلول الموصول هي الصلة، وهنا وهي قوله وهي نعم وهنا وهي قوله اشتهر، فإذا الصلة اشتهر بما اشتهر، فإذا كان أنه الصلة اشتهر فالمراد من الموصول هو ما، يعني كل شيء اشتهر حتى الفتوى. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أنه على تقدير، لو أبيت أنت قلت لا أنا مثلا لا أقبل الطريق الأول، نأتي بالطريق الثاني، أنه على تقدير أن يراد من الموصول خصوص الخبر. أنت ماذا قلت؟ أبيت، قلت لا الرواية واردة في خصوص الخبر والمراد من الموصول خصوص الخبر. نقول طيب هناك طريق ثاني، فإن المفهوم من المرفوعة، مرفوعة زرارة، إناطة الحكم بالشهرة. شنو يعني إناطة الحكم بالشهرة؟ يعني لماذا قال خذ بما اشتهر؟ لأنه اشتهر. فإذن الحكم بالأخذ بالخبر المشهور ماذا؟ مستند إلى ماذا؟ إلى الشهرة. فتدل على أن الشهرة بما هي شهرة توجب اعتبار المشتهر، فيدور الحكم معها حيثما دار. يعني كأن هنا الملاك هو المعين للحكم، يعني الحكم بالأخذ معلق على هذا المناط. ما هو المناط؟ الاشتهار بما هو اشتهار، فكل شيء قد اشتهر خذ به ودع الشاذ النادر. فالفتوى المشتهرة أيضا معتبرة كالخبر المشهور. المصنف يقول هذه تكلفات نحن لا نقبلها. والجواب أما عن الوجه الأول، فبأن الموصول كما يتعين المراد منه بالصلة كذلك يتعين بالقرائن الأخرى المحفوفة به، والذي يعينه يعني يعين الموصول هنا السؤال المتقدم عليه، إذ السؤال وقع عن نفس الخبر والجواب، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان. زين، والجواب لابد أن يطابق السؤال، خذ بما هذا الجواب لابد أن يطابق ماذا؟ السؤال، يأتي عنكم الخبران والحديثان. فإذا ما بأنه ملاحظة السؤال وأنه مطابقة الجواب للسؤال يكون الموصول المراد منه الخبر والحديث لا مطلق ما هو مشهور. لابد والجواب لابد أن يطابق السؤال. وهذا نظير ما لو سألت أي إخوتك أحب إليك فأجبت من كان أكبر مني، فإنه لا ينبغي أن يتوهم أحد أن الحكم في هذا الجواب يعم كل من كان أكبر منك ولو كان من غير إخوتك. وأما عن الوجه الثاني، فبأنه بعد وضوح إرادة الخبر من الموصول يكون الظاهر من الجملة تعليق الحكم على الشهرة، يعني إناطة الحكم لا بمطلق الشهرة بل الشهرة في خصوص الخبر. طبعاً الحكم منوط بالشهرة في الخبر لا بمطلق الشهرة، تعليق الحكم على الشهرة في خصوص الخبر، فيكون المناط في الحكم شهرة الخبر بما أنها شهرة الخبر لا الشهرة مطلقا بما هي وإن كانت منسوبة لشيء آخر كالفتوى. وكذلك يقاس الحال في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية في باب التعادل والتراجح. تنبيه، من المعروف عن المحققين من علمائنا أنهم لا يجرؤون على مخالفة المشهور إلا مع دليل قوي ومستند جلي يصرفهم عن المشهور، بل ما زالوا يحرصون على موافقة المشهور وتحصيل دليل يوافقه، يعني يوافق المشهور، ولو كان الدال على غيره أولى بالأخذ وأقوى في نفسي. زين، يعني الآن الدال على غير ما يوافق المشهور أولى بالأخذ. أنا مثلت لكم في أنه ماذا؟ في الروايات الواردة في نجاسة وطهارة أهل الكتاب. السيد الخوئي وصل في نهاية البحث الاستدلالي إلى الطهارة، لكنه قال إلا أن مخالفة، وشال كلمة مشهور حط بدالها أصحاب، إلا أن مخالفة الأصحاب مسكن للغاية فالاحتياط بالنجاسة لا يترك، هذا احتياط وجوبي. وترك ذلك الدليل، زين، يقول المصنف وما ذلك من جهة التقليد للأكثر. لا، مو تجي تقول أنه هذول مقلدة، زين، الذي يأخذ برأي المشهور هو من المقلدة. لا والله، ليس من المقلدة، هذا من قوة علمه أنه لا يخالف المشهور. ولا من جهة قولهم بحجية الشهرة، مو لأنه مشهور وفتاوى مشهورة زين العلماء لا يخالفونها، لا، وإنما منشأ ذلك أنهم لا يتخطون المشهور ويحرصون على موافقة المشهور، إكبار المشهور من آراء العلماء لا سيما إذا كانوا من أهل التحقيق والنظر. وهذه طريقة جارية في سائر الفنون، مو بس في الفقه أو في أصول الفقه، لا والله، في كثير من الفنون عندما تأتي تلك الأسماء للعلماء الكبار يقفون أمامها وقفة احترام ولا يتعدونها هؤلاء العلماء إلا بعد إذا قام البرهان الجلي والدليل القوي الذي لا يمكن للفقيه أن يتجاهل هذا الدليل، حينئذ يقول بأنه يفتي على خلاف المشهور. فإن مخالفة أكثر المحققين في كل صناعة لا تسهل، مو الأمر سهل أني أنا أخالف مثل الآن بعض أنه بعض من هو لابس العمامة متطفل يطلع بالتلفزيون ويطلع ويتكلم الكليني كذا والمدريش الطوسي كذا والمدريش، زين، هذا يعني يتبين أنه إنسان جاهل. زين، أصلا في كل صناعة مو سهل أنك أنت ماذا تخالف المحققين من أهل الصناعة إلا من جهة، نعم، إلا إذا كان عندك برهان قوي ودليل واضح مع حجة واضحة وباعث قوي، لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه. الإنسان اللي هو فعلا إنسان منصف ومتدين وورع وتقي يجي خطأ الآخرين يقول لا أنا غلطان، أنا أبين رأيي بحسب نظري لكن أقول لعل أنا المخطئ. يعني معقول أنه، لنفرض أنه، ونأتي بأسماء، أنه منذ عصر الشيخ المفيد إلى عصر المحقق والعلامة وكذا أنه من الأعلام كانوا يفتون بهذه الفتوى، الآن أنا بيخالفهم، هل معقول أنا رأيي زين هو الصحيح ورأي هؤلاء الأكابر زين كل أضرب عرض الجدار؟ لا، فلا بد أن أخطئ نفسي أولا وأقول لعل أنا مخطئ، خليني أدقق أكثر أو أشوف، أو لا أقل أخذ بجادة الاحتياط وأقول احتاط على طبق قولهم إن كانوا يقولون بالنجاسة، أقول والأحوط النجاسة مثلا، لكي ماذا؟ أنه لا أخالف المشهور. عبارات كثيرة عندنا من الأكابر يقولون إن مخالفة المشهور مشكل للغاية، لهذا يتوقف أحيانا ويحتار، لأن المنصف قد يشك في صحة رأيه مقابل المشهور فيجوز على نفسه الخطأ، يقول أنا الغلطان مو العلماء، ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب. أنا ذكرت لكم قضية أنه الشيخ الأنصاري عندما كتب كتاب الفرائد انتشر الكتاب بالمقدار اللي كان يمكن انتشاره، كان في عالم في قرية من العلماء اللي كان أنه في ذلك الزمان يدرس مع الشيخ، الشيخ بعث إليه الكتاب فجاءه أنه بعض الإشكالات عن الكتاب، الشيخ عندما قرأ الإشكالات يقولون بكى حتى ابتلت لحيته، فقالوا له مولانا أنت عالم رئيس الطائفة ليش تبكي يعني كذا، هذه إشكالات علمية. قال لا، أخاف أنا إشكالاتي على العلماء السابقين مثل هذه الإشكالات علي، فبالتالي بكى لخوفه من أن يكون قد أخطأ. إن شاء الله تدرسون الفرائد تشوفون الشيخ الأنصاري ورع تقي يذكر الكلام بتمامه ويقول لعل أنا فهمت شيء، أنت اقرأ الكلام لعلك تفهم شيء آخر. ويخشى أن يكون رأيه عن جهل مركب، لا سيما إذا كان قول المشهور هو الموافق للاحتياط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.